Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استئناف جولات التفاوض في مساري دارفور وشرق السودان بجوبا. تواصل المظاهرات المطالبة بإقالة الحكام العسكريين في الولايات. وقفات احتجاجية ومواكب في كسلا وبندسي والطيران المدني بالخرطوم. أزمة الوقود لا تزال متواصلة، وأربع جالون لكل عربة تدخل المحطة لمدة يومين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. استأنفت أمس في جوبا جولات التفاوض في مساري دارفور وشرق السودان، وأشار الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة إلى إجراء بعض الترتيبات وتكوين لجان فنية بشأن مسار المنطقتين فيما يلي الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار. ووصف كباشي في تصريحات صحفية من جوبا أمس جلسة التفاوض حول مسار الشرق بالمميزة، وقال إنه الجلسة شارك فيها وفد كبير من قيادات الإدارات الأهلية في شرق السودان، وأضاف إنه النقاش كان بناء وتوافقيا داخل مكونات مسار الشرق، وأن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا للوصول لاتفاق يعالج كل قضايا شرق السودان. وأضاف كباشي في هذا الخصوص:
قبل قليل انتهت الجلسة لهذا اليوم مع الإخوة في مسار الشرق، وكانت واحدة من الجلسات المميزة. الإضافة النوعية فيها هي وصول وفد كبير من قيادات شرق السودان والانضمام للمنبر وللمسار. حقيقة النقاش كان بناء وكان توافقيا، وأيضا استطعنا أن نقطع شوطا كبيرا في اتفاق أو في سبيل الوصول لاتفاق لشرق السودان يعالج كل قضايا شرق السودان بإذن الله.
من جهته توقع تود جولواك رئيس الوساطة توقيع الاتفاق النهائي في مسار الشرق غدا الأربعاء، وكشف في تصريحات صحفية عن تشكيل لجنة فنية لصياغة بنود الاتفاق حول مسار شرق السودان، وقال إنه اليوم الثلاثاء سيشهد القراءة النهائية، وقال إنه الاتفاق تضمن الصحة والتعليم ومياه الشرب وإنشاء صندوق لتنمية الشرق. وأضاف تود جولواك في هذا الخصوص:
الأمور ماشي كويس والنقاش ماشي بطريقة كويس، إن شاء الله الآن كنا لدينا سياق من كل الأطراف يراجع كل ما بنود تم عليه، وبعدها نرجع تاني لغا بوغرا لقرائي نهائي، بعدها نعلن التوقيع لمسار شرق السودان قريبا إن شاء الله بوغرا وبعد بوغرا. والله البنود الناس في نظرية ومشاكل الساعة ومشاكل التعليم، قاعد مشاكل التعليم نحن منطقة الشرق فيه مشاكل كثير في التعليم، بعدها في مشاكل بتاع موية شرب.
قدم دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أمس تفسيرا للسيد موسى فكي رئيس المفوضية الأفريقية لطلب السودان نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع، وأوضح حمدوك في شرحه إنه الفصل السابع كان مرحلة اليونيميت والتي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام وجهود التنمية والإغاثة ولا يحتوي على قوات عسكرية. ودعا حمدوك الاتحاد الأفريقي للقيام بدوره في هذا الصدد، فيما تم الاتفاق بين الجانبين على اقتراح تشكيل اللجنة الثلاثية التنسيقية التي تضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للقيام بهذا الدور. ومن جانبه أكد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي إنه الاتحاد يرغب بشدة في تقديم أي دعم ممكن والمساعدة في التقدم في مفاوضات السلام في جوبا من أجل تحقيق السلام في السودان. قال المندوب الدعم للسودان لدي الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمر محمد أحمد صديق إنه خطاب رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى تحويل الوجود الأممي في السودان من حفظ السلام إلى بناء السلام، واعتبره انتقال إيجابي باعتبار أن بناء السلام يقتضي دعم المجتمع الدولي لتعزيز السلام عبر تنمية المناطق المتأثرة بالحرب. وقال إنه ما طالب به رئيس الوزراء أمر معمول به في الأمم المتحدة تمهيدا لإنهاء بعثات حفظ السلام، مشيرا إلى تجارب مماثلة في كولومبيا وسيراليون وساحل العاج وليبيا وغيرها، وأشار إلى الاحتياجات الضخمة للسودان لترسيخ السلام واستدامته بما يفوق إمكانيته المالية والفنية، مثل إعادة توطين النازحين واللاجئين ومعالجة أوضاع المحاربين ضمن حركات الكفاح المسلح وإزالة الألغام. وقال إن المكون العسكري في البعثة سيكون محدود للغاية لمتابعة قضية الترتيبات الأمنية، بينما سيكون المكون المدني معنيا بتنفيذ المشروعات والاحتياجات. اعتبر حزب الأمة القومي طلب رئيس الوزراء بعثة من الأمم المتحدة لدعم السلام بموجب الفصل السادس تجاوزا للسلطات الدستورية ولا يخدم قضية السلام والأمن. وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان لها إن الطلب يمثل خرقا للوثيقة الدستورية وليس من مهام الحكومة الانتقالية، وأوضحت إنه يتنافى مع التفويض الشعبي الممنوح للحكومة لبناء الدولة الوطنية ذات السيادة. وذكرت إن الخطاب منح البعثة الأممية معظم سلطات الحكومة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. خرج المئات من مواطني بورسودان أمس الاثنين في مظاهرات مطالبين بإقالة الحاكم العسكري وتعيين والي مدني، فيما نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة مطالبين بإطلاق سراح نحو 20 معتقلا بموجب قانون الطوارئ منذ أكثر من شهر على خلفية صراعات قبلية. وتحرك الموكب من الموقف العام نحو أمانة الحكومة مرددا هتافات تطالب بالحكم المدني وتندد باستمرار الوالي العسكري المكلف. وحمل المشاركون في الموكب لافتات تطالب بالتعجيل بإسقاط النظام البائد. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص:
نطالبكم نحن لجان المقاومة بورسودان باسم مواطني الولاية بتكليف أو تعيين والي مدني لولاية البحر الأحمر نسبة للظروف التي تمر بها الولاية، نوجزها لكم في التالي: الضعف في الرقابة التنفيذية والسياسية وهشاشة التوافق بينهما. 2- تقصير اللجنة الأمنية الغير مبرر في التعامل مع النزاعات القبلية مما يهدد أمن الولاية. رغم الهدوء النسبي الهش وعليه نرى الآتي: محاسبة اللجنة الأمنية.
وكانت المواكب قد انتظمت مدن عطبرة وكوستي والدمازين يومي السبت والأحد مطالبة بتعيين ولاة مدنيين واحتجاجا على أزمة الخبز والوقود. وأسفرت مظاهرة كوستي عن إصابة 11 شخصا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع. نفذ معلمو ولاية كسلا أمس الاثنين موكبا واعتصاما في مباني الوزارة مطالبين بتعيين مرشحهم أحمد حسن فضل مدير عاما للتعليم بالولاية. وأعلن المعلمون خلال الموكب رفضهم لتعيين محي الدين الجعلي مديرا عاما بعد استقالة ياسين حجيلي، وأمهلوا والي الولاية حتى يوم 15 فبراير لتنفيذ مطالبهم، مهددين بالدخول في ضراب شامل عن العمل في جميع المدارس. وأضاف المعلمون في هذا الخصوص:
الوالي ومن معه من جميع الكيزان يسقط، بس يسقط الوالي والعشائر من الكيزان، يسقط كل من يعيق عجلة التاريخ، والزمن ماشي والزمن حيكنس كل ظالم، كل من يهين المعلمين، المعلم لا يهان.
وفي دارفور نفذ مواطنو محلية بندس بولاية وسط دارفور أمس الاثنين وقفة احتجاجية مطالبين بإقالة المدير التنفيذي للمحلية. وقال صلاح جبريل عضو تجمع المهنيين بالمحلية لراديو دبانجا إن سكان أحياء بندسي ونازحي المعسكرات بالمحلية بالإضافة إلى مواطني القرى المجاورة تجمع يوم أمس بساحة الحرية أمام محلية بندسي مطالبين بإقالة المدير التنفيذي باعتباره من رموز النظام البائد. وأضاف أن المتظاهرين سلموا مذكرة للأجهزة الأمنية بالمحلية. وأضاف لراديو دبانجا من بندسي:
المظاهرة بدأت من كل أحياء بتاع البندس، مواكب جاية من خارج بندس من منطقة قيمنان وكلامبازينا، معسكرات النازحين اجتمعوا كلهم في ساحة الحرية أمام محلية بندس. كانت في مذكرة مقدمة للجهات الأمنية الشرطة والجيش طالبوا منهم الإدارات التنفيذية الموجودة في المحليات إدارات ما مقبولة قاعد تمرر الأجندة بتاع النظام البيت. الردهم قالوا إنه أمانة الحكومة في الاجتماع اليوم وربما يوم الثلاثاء لجنة الأمن بتاع الولاية يجي المحلية.
وفي العاصمة الخرطوم نفذ العاملين في قطاع الطيران المدني أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مطار الخرطوم للمطالبة بمدنية الطيران المدني، وطالب المحتجين خلال الوقفة بهيكلة القطاع وخروج القوات النظامية وإزالة جميع الشركات التابعة للنظام السابق من القطاع، هذا إلى جانب إعادة المفصولين تعسفيا للعمل. ورفع المحتجين لافتات وشعارات تندد بالنظام البائد، وأضاف المشاركون في الوقفة أمام مطار الخرطوم في هذا الخصوص
لا لأي مكون عسكري داخل الطيران المدني، مطالب بإزالة الشركات التابعة للنظام البائد، مطالب بإزالة الشركات التابعة للنظام البائد وتفكيك الأفراد داخل الطيران المدني التابعين للنظام البائد.
من جهة تانية نفذ العاملون في المجلس الوطني أمس وقفة احتجاجية مماثلة أمام المجلس الوطني بأم درمان تطالب بإزالة التمكين من المجلس، ورفعوا لافتات تندد بالنظام السابق وتطالب بإزالة عناصره من المجلس. لا تزال أزمة الوقود مستمرة في العاصمة الخرطوم والولايات ما أدى لإغلاق غالب المحطات أبوابها، بينما تتزايد في المقابل مئات السيارات أمام المحطات العاملة منها للتزود بالوقود. وجاءت الأزمة بحسب مصادر رسمية نتيجة للعطل الذي أصاب الخط الناقل للبترول من الحقول في كردفان إلى مصفاة الخرطوم، إضافة للصيانة الدورية للمصفاة بجانب نفاذ المخزون. وفي المقابل حددت وزارة الطاقة والتعدين 4 جالونات لكل مركبة تدخل محطات الوقود لمدة يومين، وذلك بهدف توزيع كميات الوقود بعدالة بين المواطنين، إضافة لضمان استمرار الإمداد. وناشد وزير الطاقة في مؤتمر صحفي أمس حول أزمة الوقود، ناشد المواطنين للتعاون مع الوزارة لإنفاذ البرنامج الذي يستمر لفترة مؤقتة لمقابلة الاختناقات في أزمة الوقود بسبب تعطيل المصفاة، داعي شباب المقاومة وولاة الولايات للتعاون معهم لمحاربة المهربين من أجل بناء سودان جديد. أغلق مواطنون غاضبون عدد من الطرق الرئيسية والكباري في الخرطوم احتجاجا على أزمة الخبز والجازولين، حيث أغلق مواطنون شارع 60 وكوبري المنشية وشارع العلفون بإشعال إطارات السيارات ورددوا هتافات طالب بمعالجة الأزمة. كما أغلق مواطنون طريق الإنغاز الغربي عند مدينة الخوي بشمال كردفان بسبب أزمة الخبز والوقود. أعلنت محلية بورسودان زيادة تعرفة المواصلات لخطوط الحافلات الطويلة إلى 8 جنيهات بزيادة قدرها 3 جنيهات وللخطوط القصيرة 6 جنيهات بزيادة جنيهين. كما أعلنت المحلية في منشور زيادة تعرفة عربات الأمجاد إلى 8 جنيهات بزيادة قدرها 3 جنيهات، على أن يتم ترحيل الطلاب ب50% من التعرفة ولا يزيد عددهم في الحافلات الكبيرة عن 4 طلاب. عقد مجلس الأمن والدفاع أمس الاثنين اجتماعا بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إنه الاجتماع ناقش التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووضع المعالجات اللازمة لتخفيف عباء المعيشة والحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وذكر مجلس الأمن والدفاع إنه كلف وزير المالية إبراهيم البدوي بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق التي ستتم عبرها المعالجات المطلوبة والضرورية. طالب ناشطون وزير الشؤون الدينية والأوقاف تكوين لجنة تحقيق حول انتهاكات خلوة البكر في الجنينة، واتهم الناشطون في مذكرة تم تسليمها لوزير الشؤون الدينية مالك خلوة البكري بممارسة انتهاكات ضد الطلاب تتمثل في الضرب والتقييد، مما أدى لوفاة 13 طالبا تم دفنهم سرا. وذكر الناشطون في المذكرة التي تم تسليمها خلال وقفة احتجاجية أمام الوزارة أمس الاثنين إنه مالك الخلوة يلزم ذوي الطلاب بكتابة إقرار بعفائه من أي مسؤولية قانونية، ونبهت المذكرة إن ذوي الضحايا لم يقوموا بفتح بلاغات في مواجهة الخلوة ومالكها لعدم ثقتهم في المنظومة العدلية في عهد النظام البائد. وحمل الناشطون خلال الوقفة صور الضحايا ولافتات تندد بممارسات خلوة البكري، وأضافت إحدى الناشطات أثناء تلاوتها المذكرة
أن ممارسة المشكور ضده تمثل انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان وتغالب العدالة والإنصاف والوجدان السليم، وعليه ولكل ما سبق نطالبكم باتخاذ أي إجراء يمكنكم من التعبد من صفحة شكوانا واتخاذ ما يستلزم إيقاف مثل هذه الممارسات وإصدار أمركم المناسب لتكوين لجنة تخصصية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بمنطقة أبيي المتنازع عليها السودان وجنوب السودان أمس الاثنين نتيجة امتحانات مرحلة الأساس لهذا العام بنسبة نجاح بلغت 83.3%. وقال جون أجاك كير مدير عام وزارة التربية والتعليم بأبيي لراديو دبنجا إن جملة عدد الطلاب الذين جلسوا للامتحان بلغ 992 طالبا وطالبة في 19 مدرسة. وأوضح جون إن نسبة النجاح العام بلغت 83.3% ونسبة نجاح الإناث بلغت 80% والبنين 79% وكبار السن 50%. وأحرز الطالب ملوالا جويج أشويل المركز الأول بنسبة نجاح 437 درجة من مدرسة أبيي الأساسية بنين. وأضاف جون أجان كير مدير عام وزارة التربية والتعليم بأبيي لراديو دبنجا
بلس كروتمن وديبلويمن ده الأهم شيء بيعمل تحديث منه كيف إنه يكون فيه تعيين كالمعلم والمهي بتاعه التوزيع بتاعه في المدارس. الطالب الأول في أبيي اسمه ملوال أبوك أعرف 437 من 500.
الخبر الأخير في النشرة: طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان حكومة الفترة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة لكونها مرتكزا رئيسيا لحقوق الإنسان وتضمينها في الخطط والاستراتيجيات القومية. وأوضحت رئيسة المفوضية حرية إسماعيل أن من أهم مهام الفترة الانتقالية المذكورة في الوثيقة الدستورية للعام 2019 التي تحظى بالأولوية العمل على تحقيق السلام العادل الشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا
تردقو بشيش،
دنيا دبنجا
تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو
بشيش، دنيا دبنجا تردقو
بشيش، دنيا دبنجا تردقو
بشيش،
دنيا دبنجا
تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب وروق دروبه شاورينا سرايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو بوي سلام
ده راديو دبنجا يقدم ارشادات صحية ارشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقة اليوم بتقدم لنا حبشية عمر يونس مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. وموضوع الحلقة دي حيكون حول الغذاء، التغذية المتوازنة، والمخاطر الممكن تصيب الزول من سوء التغذية أو الأمراض الممكن تحصل له. تفضلي حبشية، أهلا ومرحبا.
أهلا في الوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي الغرة وفي المدن وفي كل مكان، السلام عليكم. حديثنا اليوم في مجال الصحة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يعرفه إلا المريض، والوقاية خير من العلاج. حديثنا اليوم في مجال الغذاء. الغذاء هو يعني يمد الجسم بالطاقة ويمد الجسم بالنوء. يعني لأن الإنسان إذا كان ما بتغذى يعني بكون ما عنده صحة، بكون ضعيف وبكون نحيل وبكون عرضة بالنزوة للأمراض. عشان دارين الناس تهتم بجانب الغذاء، لأن الغذاء مهم وضروري بالنسبة للإنسان. عشان كده عندنا في جانب الغذاء على حسب الإنسان اللي عنده الوجبات الغذائية لازم يكون فيه تنوع غذائي. يعني في التنوع الغذائي يعني ممكن الزول ممكن يأكل ملعقة أمبورك، وممكن يأكل الفول، ممكن يأكل عدس، ممكن ياكل لوبيا، يعني اي حاجه للشيء الموجود انت ممكن تتنوع فيه. الحاجه الثانيه الخضروات، يعني واحد لازم يتناول الخضروات ليه؟ لان فيها قيمه غذائيه وبيساعد في عمليه بتاع النظر وبيساعد في حاجات كثيره في جسم الانسان. يعني عدم تناول الخضروات والفاكهه، يعني مرات تلقى الاطفال ممكن واحد يمسك الجلاخ، والجلاخ ده معناته نقص بتاع فيتامين سي. عشان كده هنا يعني لما الانسان بتناول الليمون، بتناول الكركديه، يعني بتناول البرتقال، يعني أي حاجة حمضية يعني الإنسان بتناوله معناته ده فيه فيتامين سي. وهنا أطفالنا والناس الكبار ما بمسكهم الجلاخ الولع بتاع الأسنان والألم بتاع الأسنان. هنا من عاداتنا لما واحد يصاب بالمرض يقول له لا خمشي ودلك الميزاي وكده، لأن في النهاية ده بيكون نقص فيتامين سي. عشان كده دارين الناس يهتموا بجانب التنوع الغذائي. الآية الثانية في الغذاء، لأن في مواد بتكون موجودة في البيوت والناس ما قاعدين يعني بيستعملوها وبيستخدموها. يعني مثلا في اي بيت بكون في بيت بتاع جيرات، اي بيت بكون في جيرات بكون في لبن، على حسب الشيء انت اللي عندك. انت لازم يعني ممكن اللبن تشرب منه، البيت ممكن تاكل منه، يعني ممكن في الاسبوع او بعد الاسبوع ممكن تطبع جيرات واحده، اطفالك ممكن ياكلوه، يعني ده كلها فيها قيمه غذائيه. عشان كده احنا دايرين كل ما المجتمع يعني اهتم بصحته واهتم بصحه اطفاله ما بكون عرضه بالنسبه للامراض. عشان كده المواعيد ما بتناول يعني تنوع غذائي، وهنا غذائه ممكن يكون ضعيف، يعني شويه بيكون عرضه بالنسبه للامراض. يعني من ضمن الامراض يعني واحد لما يكون ضعيف وغذائه مو كويس ممكن يكون عرضه بالنسبه لامراض التيبي، القوح الكعبه. احيانا ممكن الانسان ده ممكن يصاب بامراض كثيره، يعني ممكن يجي واحد بتاع ديسنتاريا لان النتيجه من البيئه ما كويسه، مع شويه هو ممكن يتناول غذاء في بيئه ما كويسه فجاه ممكن يصاب بامراض. عشان كده هنا دارين كل ما المجتمع يعني المجتمع اهتم بصحته واهتم بغذائه كل ما عرضها بيكون في تنمية. عشان كده عندنا التنمية بإنسان سليم ومعافى، لكن لما الإنسان بيكون مريض بيكون ما في التنمية. لأن إذا كان أنت عشيت أو خدمت أي حاجة خدمة أنت خدمته ما معناتها كله تنزل في سبيل العلاج، وهنا ما دارين يعني كل الناس قروشهم يودون في سبيل العلاج. القروش دي ممكن نستفيدوا منه في مجال الرفاهية، أي حاجة سمعي أنت ممكن تقوم تعملها، لا تترفع لا تسافر لا تمشي أي وحد، معناته دي بصحة وآفية. عشان كده نقول الوقاية خير والعلاج، معناته توقف نفسك قبل ما تمرض. الوقاية معناته تغذي نفسك، لأن إذا كان ما غذيت حتمرض، وإذا كان مرضت ممكن يكلفك ثمن غالي. ممكن بعد شوية تلقى واحد يجيه حالة أنيمية، يجيه ضعف عام ممكن يكون فريسة للأمراض، بعد شوية ممكن إذا كان أطفال ممكن يجيه حالة سوء تغذية. بعد شوية سوء تغذية ممكن يكلف الأسرة تكلفة عالية، لأن الطفل لما يجي سوء تغذية إما يكون يجيه حالة أمراض مثل أو يجيه حالة أقواش. عشان واحد يغزوه ده له شهر شهرين، بعد شوية بيكون مصحوب مع عادات وتقاليد. لما الطفل يصاب بحالة بتاع أقواش أو أمراض مثل يقول والله عنده بالفور والدول حبوب الفلانية أو لجد الفلاني، فعلمت كل الناس بيكونوا نافين في سبيل العلاج. وهو في النهاية العلاج الوحيد الغذاء، عشان كده اللي دارين الغذاء مهم بالنسبة للإنسان. دارين المجتمع لازم يهتموا بالأغذية بتاعهم، والغذاء ذاته ما يتناوله يعني الغذاء المدة منتهي، يعني مثلا يلقوا بسكريت مدة منتهي ممكن يجيبوا للأطفال، ده ما فيه قيمة غذائية. يلقوا مثلا المعلبات قيمته الغذائية منتهت، يقول والله هذا خلاص بقينا رخيص نبيعه عشان ممكن واحد يتناول، ده ما فيه قيمة غذائية. عشان كده الغذاء الجيد اللي بيكون يعني مدة صلاحيته بيكون كويسة، وانت تطبق ذاته وطريقة كويسة ما تكون عرضة بالنسبة للأمراض. عشان كده احنا دايرين ان مجتمعنا يهتم بالتغذية، ونتمنى لكل مجتمعنا صحة وعافية، والسلام عليكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول دور الإدارات الأهلية تجاه قضايا مجتمعاتهم المحلية في ولايتي جنوب وغربي كردفان. وفي خلال الحلقة بنستضيف كل من الكاتب والصحفي والباحث أحمد مختار أبيد، والسيد إبراهيم النعيمة القيادي في الإدارة الأهلية بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان، والأمير إسماعيل حامدين القيادي بالإدارة الأهلية في ولاية غرب كردفان، عشان ما يتكلموا لنا حول الموضوع. في البداية هيكون معنا الكاتب أحمد مختار أبيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أستاذ أحمد، في تهم موجهة للإدارات الأهلية في جنوب وغرب كردفان، أو يعني بالأحرى في السودان بشكل عام، من قبل رعاياهم بأنهم مسيسين وبنفذوا سياسات الحكومة وما شغالين بمصالح مجتمعاتهم. رأيك شنو في الكلام ده؟
نشكر إدارة دبنجا. أقول بصدق شديد وموضوعية أن الإدارة الأهلية منذ أن جاءت الإنقاذ حتى اليوم نستطيع أن نحكم عليها أن هي كانت شاهد زور على ما يجري من تدمير ممنهج ومن تخريب للمجتمع السوداني، ومن تمثيل دور البو للسلطة لتعتدي على مكونات المجتمع في جنوب كردفان، باستثناءات قليلة جدا لبعض العمد وبعض المكوك. ظلت الإدارة الأهلية في مجملها الأمراء والمكروك، وهي تسمية جديدة بعد النظار، ظلوا يشكلون المظلة التي عبرها نفذت السلطة بكل أساليبها القذرة للمجتمع. فقد تم تأسيس الإدارة الأهلية بشكل كامل عبر هذا التاريخ، ومن المفارقات أنه بين يدي كتاب لأحد أساطين الإدارة الأهلية في جنوب كردفان عبد الله الثوم الإمام كوسوناي، وهو ضابط إداري قديم عصرته وأنا طالب في الثانوي، يتكلم في هذا الكتاب عن الإدارة الأهلية ودورها في صد النزاعات المحلية في السودان، وقدم نقد لاذع جدا للإدارة الأهلية. ومن منطلق معرفته وباعتبار أن الإدارة الأهلية بعد مجال الإنقاذ قد تخلت كليا عن دورها الأساس في حياة المجتمع وفي معالجة القضايا المختلفة التي أنشئت الإدارة الأهلية أصلا للقيام بها، وهو صد النزاعات بين المجموعات المتساكنة ورعاية شؤون المجتمعات القبلية وترسيم الحدود والحفاظ على الأعراف والتقاليد والموروثات ورعاية القيمة المحلية، ولكن بمجيء الإنقاذ سيست الإدارة الأهلية وعينت منسوبيها وكوادرها فرضا على كل القبائل والمكونات القبلية في جنوب كردفان وغير جنوب كردفان، ولكن جنوب كردفان كان في استثناء حيث لا عدد الكوادر التي تم تعيينها على رؤوس المجتمعات القبلية والأهلية أو ما سمي بالإدارات الأهلية كما قلت عبارة عن شهود زور على ما يجري في المنطقة. وجدنا أن زعامات الإدارات الأهلية تعينت في الوزارات، وجدناهم أنهم قادة للميليشيات العسكرية، وجدناهم ضباط في القوات النظامية يعملون على تدمير المجتمع وعلى التجسس عليه وعلى ترويض المجتمعات القبلية التي تطالب بحقوقها وتزعى إلى الخروج من براثن التخلف والتبعية. وبذلك قدمت الإدارة الأهلية صورة سيئة جدا للمواطن في جنوب كردفان. أصبحت رجل الإدارة الأهلية مروض من قبل السلطة، يعني يعطى فسادها وتهدى له العربات بشكل رشاوي وتمنح الأتوات في أنصاف الليالي. أصبحت الإدارات الأهلية باستثناءات قليلة يعني مجرد عملاء للشركات الزهب والقذف، وينفذون فقط لما تطلبه منهم السلطة المركزية والسلطة الولائية في تحشيد القبائل وقت ما تريد أو تنفيذ سياسات على الأرض، وأصبحت دورها شكلي وهامش جدا. وهناك العديد من الحالات المؤذية أن المجتمع أصبح لا يحترم رجل الإدارة الأهلية لأنه أصبح بلا رأي. ولذلك لم نشهد للإدارات الأهلية طيلة هذه العمر أو منذ مجيء الإنقاذ أي دور يذكر سواء على مستوى السلام الاجتماعي في المنطقة أو على مستوى القيم والعراف والموروثات أو على مستوى ربط المنطقة أو النسيج الاجتماعي بين جنوب كردفان وبين جنوب السودان، رغم المشاكل الكثيرة ورغم المعينات الكثيرة ورغم المعطيات الموضوعية ورغم أن هناك 13 مليون مواطن من شمال السودان يعتمدون بدرجة كبيرة في حياتهم على الحركة التي تتم إن كانت رعي أو زراعة أو تجارة بين الشمال وبين الجنوب. وجدنا أن رجل الإدارة الأهلية العديد منهم فضلوا أن يسكنوا في المدن أو في الخرطوم ويركبوا عربات السلطة المظللة ويزورون أهلهم في مناسبات محددة ثم يعودون سريعا إلى بيوتهم في الخرطوم أو في المدن الرئيسية في مناطق مختلفة من السودان.
لماذا الحكومة يعني أقدمت على الخطوة دي، يعني أنه تسيس الإدارة الأهلية وما تخليها بهيبتها المعروفة بالصلاحيات اللي كانت معروفة أنها تكون جهات محايدة تقدم مصالح المواطن للمصالح الشخصية؟
الحكومة أقدمت على هذا الأمر لأنها ظنت منذ مجيئها بأنها تستطيع عبر تعيين منسوبيها في الإدارة الأهلية على رؤوس القبائل والمجتمعات القبلية أن تفتت المجتمع الذي لم يكن يدين لها بالولاء. فلذلك هي أتت باستراتيجية محددة بدءا أعادت الإدارة الأهلية ولكن وفق مفهومها هي، لأنها كانت تدعى للسيطرة على المجتمع بشكل كامل وتغيير مفاهيمه وبالتالي توجيهه وتفتيت تلك المجتمعات وتغيير ولاها من ولاءات سابقة لها.
طيب يعني يمكن 30 سنة أو قول 25 سنة يعني إن الحكومة ساعة إنه تغير مهام بتاعت الإدارات الأهلية تحول إلى أداة في يدينا وتمشيها زي ما هي عايزة، يعني ليه المجتمعات اللي هو تحت العمى الديل أو الإدارات الأهلية بشكل عام ليه ما عندها القدرة إنها تغير اللي هو الممثلين بتاعينهم ديل اللي هو القيادات بتاعت الإدارات الأهلية، ولا المشكلة شنو؟
المجموعات القبلية الموجودة تحت الشيوخ والشيوخ الموجودين تحت المقوف والمقوف الذين تحت إدارات الأمراء أو النظار يعني لا تملك قرار لأن هي نفسها معينة. يعني في السابق كانت الإدارات الأهلية تتم بالتراضي، ولكن الذي حدث منذ 25 سنة اللي هو منذ إعادة الإدارة الأهلية في هذه السلطة أيضا ساعد لإعادة الإدارات الأهلية وفق التعيين. فالنظار أو الأمراء يتم تعيينهم من قبل السلطة الحاكمة، ولكن المجتمعات لم تركن لهذا الأمر. ولذلك الآن أستطيع أن أجزم لك أن كل المناطق بلا استثناء وكل القبائل الموجودة في جنوب كردفان بلا استثناء وغير جنوب كردفان تخوض صراع عنيف وصراع مستمر منذ تلك التاريخ لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذا الصراع واحد من الأسباب التي أدى إلى تفكيك المجتمع، لأن الذي يتم سلطة تأتي تعين ابن عم العمدة في ذات القبيلة وفي ذات العشيرة وفي ذات الفرع، وتأتي تعين الأمير من ذات الأسرة أو ابن عم الأمير الصادق ومن ذات الأسرة. فلذلك أنشأ غبائن وحقات ومرارات وصراعات عنيفة جدا مستمرة حتى هذه اللحظة، وهذه من الأسباب التي أدت إلى إضعاف التماسك الاجتماعي بين المجتمعات وانكسار المنظومة القيمية والأخلاقية بشكل كامل. وأصبحت هذه العناصر التي تم تعيينها من قبل السلطة تبحث عن مصالحها وتبحث بشكل جدي لإرضاء السلطة التي عينتها ولا تبحث عن إرضاء المجتمعات التي تديرها أو التي تشرف عليها. ولذلك تجد في كل معتمدية الأمير هو عبارة عن يعني حد بطانة المعتمد، أو تلقى العمد هم بطانة للضابط الإداري، أو تجد الأمراء هم بطانة للأجهزة الرزمية الموجودة أو للوالي وهكذا.
نعم. طيب زي ما انت ذكرت انه في صراع شديد من قبل المجتمعات انه يغير الواقع الموجود المرير، في رأيك انه الشباب في ظل الحراك الحاصل، هل الشباب في مقدور انه ممكن يغير الوضع ده؟
الشباب الآن تم تدمير عبر المخدرات، تم تدمير عن انتشار السلاح الواسع، عم تدمير عبر العطالة وعبر عدم العمل، يعني الساق التربوي كميات مهولة جدا. الشباب الآن يعني فقدوا كل يعني المساحات التي كانوا يتحركون فيها. صحيح أن هناك في المدن في مجتمعات رافضة لهذا الواقع، في القرى في مجتمعات رافضة لهذا الواقع. الإدارة الأهلية خلنا نجد أن هناك شباب غير منتفضين على الإدارات الأهلية بمستويات ذكرت لك الشيوخ والعمد والنفوق والأمراء، ولكن أعتقد أن المستقبل إذا الآن أتيحت أي فرصة لهؤلاء الشباب للتعبير عن تطلعاتهم وآرائهم حول الإدارات الأهلية سيرفضونها جملة وتفصيلة كما أعتقد.
أنت كزول ناشط يعني بتتابع الحاصل في جنوب كردفان وفي الولايات الثانية، دايرين نماذج واضحة للدور السلبي المسلته الإدارات الأهلية في الفترة بتاعت الإنغاز، ومن الحاجات اللي انعكست بشكل سلبي على المجتمعات في هذه المناطق.
طيب من أسوأ الأدوار السلبية التي لعبتها الإدارة الأهلية لم تحرك ساكن، الرغم أننا كنت شاهد عيان على ذلك. يعني سعينا كشباب، سعينا كناشطين أن نحن تجدد الحرب في جنوب كردفان، ولكن دور الإدارة الأهلية كان سالبا. الإدارة الأهلية ظلت أن تتبع للسلطة تعبر عنها، لم تستطع تحرك ساكنا تجاه عدم تجدد الحرب، بل ظلت تبارك الحرب. أيضا الإدارة الأهلية ظلت باستمرار هي مثل قط للسلطة إذا أرادت أن تنفذ المجتمع وتطبق فيه أي شيء. وأصدق مثال على ذلك أقول يعني في الغالب العام كل الإدارات الأهلية في جنوب كردفان ارتبط بقول شركات الزعم القذر، أنت متابع لهذا الملف، واستطاعت أن تقبض رشاوى باستثناءات قليلة جدا، وهذا أيضا من الأدوار السيئة جدا. الإدارات الأهلية أيضا هي ساهمت لتسليح المجتمعات دون أن تراعي الواقع القبلي الهش لجنوب كردفان، ولم تستطع أن تضبط حتى السلاح المنتشر في المنطقة. أيضا الآن هناك العديد من شبكات الإجرام والسرقات التي ازدادت بشكل مخيف، وهناك عمليات القتل في الطرق بشكل يومي تتم في كل جنوب كردفان بلا استثناء في كل مراكز جنوب كردفان، ولكن الإدارة الأهلية أيضا ليس لها دور مطلقا. كانت حجتها أنها لا تمتلك الوسائل التي تمكنها من الحراك بسرعة والسيطرة على المجتمعات وقبض الجنائي والعير ذلك، ولكن رغم أنه قبضت العديد من الرشاوي وقدمت لها السلطة بعض العربات، ولكنها أيضا فقد الشيء الذي ظلت هي أيضا أسيرة للسلطة ولحركة السلطة، ولم تستطيع أن تكثر براي، ولم تستطيع أن تقدم أي مقترح أي مبادرة، رغم أنها كانت تستطيع أن تبادر. الإدارات الأهلية في أدوار مختلفة جدا، من أجل حفظ الأمن، من أجل الأمنية الاجتماعي، من أجل التواصل بين المجموعات السكانية، من أجل أن ترعى السلام الاجتماعي، من أجل أن تحافظ على الحدود، أن ترعى القيم، أن ترعى الأخلاق، أن تطبق القانون كما في يديها، ولكنها ظلت أيضا هي مجرد يعني واجهات للسلطة تزين بها مجالسها وتزين بها إعلامها، لأنها تقول بأنها الذي تتحدث معه أو الذي يمثلها ليس هي السلطة بل هي الإدارات الأهلية، وأن هناك مجتمع راضي عن السلطة ويعبر عنها، وكذا في الاحتفالات التي شهدناها في الخرطوم وغير الخرطوم.
نعم.
كل هذه النماذج السالبه للإدارات الأهلية، ونستطيع أن نفصل أن هناك عشرات من الأمراء ومن العمد الذين مثلوا أدوار سالبة، كما قلت لك أن أدوار مبارك كانت مدمرة أيضا للمجتمعات، وأن أيضا هي كان جزء من الأزمات الموجودة في المنطقة، كان جزء من الإشكالات التي حدثت، كان جزء أيضا من الخراب الذي تم بين المجموعات السكانية، كان جزء من حالة الركود التي تمت، كان جزء من الفساد الذي كان يجري في المنطقة، وجزء من حالة الحرب التي تدور رحاها في المنطقة حتى اليوم.
نعم. طيب في رأيك يعني الحلول شنو؟ أول خطوات ممكن يتبع عشان الناس يعني يصلوا لمناخ كويس معافى من المشاكل اللي هو اللي بتعاني منها المجتمعات اللي بتمثلها الإدارات الأهلية المسيسة؟
الحلول واضحة ونوقشت وكتبت فيها العديد من الدراسات. أعرف أن العديد من الأخوان المصريين في مجال الرياضة الأهلية كتبوا، أذكر منهم الأخ عبد الجليل الباشا، الدروس صديق كاور، الأخ جمعة طندة، ونستطيع أن نمد الذين يردون بالبحوث في مجالات المختلفة. وبدءاً أول الحلول التي مرت أنها ضرورية ولازمة لما قلنا من هذه المسالب أن ترفع السلطة أيا كانت السلطة، وهذه كان هذه السلطة أما السلطة القائمة أما أي سلطة تأتي، أن ترفع يدها عن تسييس الإدارة الأهلية. هي أول مدخل للحل، أن تترك القبائل تختار من يمثلها أو من يرعى شؤونها أو من يعبر عنها بمحض إرادتها. ثانيا أن تبتعد السلطة كليا عن تسييس المجتمعات والقبائل، لأن تسييس المستويات القبائل هو الذي وتر المجتمعات والذي جرى إلى بعض الاحتكاكات. كل قبيلة سعت أن تمتلك القوة وتمتلك السلاح، بالتالي تم تقسيم المجتمعات بصورة رأسية وفقية. أيضا أن يتم دعم الإدارات الأهلية الحقيقية التي تمثل المجتمعات كما كان يجري في السابق. إذا تم اختيار الإدارات الأهلية وفق نظام تسلسل معروف كما كان يتم، سيكون المجتمع راضي عن الذي يختاره، وبالتالي يدعمه معنويا ويدعمه ماديا ويطبق قراراته، ويستطيع بذلك أن يأخذ المجتمع إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي. أيضا نحتاج لرفع الوعي للإدارات الأهلية ووجود الآليات التي تضبط القانون والتي تساعد الإدارات الأهلية في ضبط القانون، مثل الشرطة المحايدة النزيهة التي تتواجد بالقرب من ذلك. وأيضا منح الإدارات الأهلية سلطات مخولة تستطيع عبرها أن تضبط الأمن والتفلت وتحافظ على الحدود، ترعى القيم التي كانت تحكم الاجتماع فيما بعضها. أيضا يعني تدريب رجل الإدارة الأهلية إن كان مفعول، وإلزامه بأن يتواجد بين المجتمعات التي يعبر عنها وأن لا يديرها من بعد عبر التلفونات، هذا الأمر لا يمكن يقوم. الرجل الإدارة الأهلية إن كان مفعول لا بد أن يكون متطالي، يعبر عنهم، يتلمس همومهم، يتفقدهم على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع، ويعرف مشاكلهم وزراعاتهم ومعيشتهم وأنعامهم ومع من احتكوا ومع من اشتكوا و متى يرحلون ومتى يقتلون وما الذي حدث هنا وهناك. بدون هذه النقاط التي ذكرتها لا نستطيع أن نعيد الإدارة الأهلية إلى صيغة عادية، ولا نستطيع أن نعيد الأمن الاجتماعي إلى المنطقة.
نعم، عندك أي رسالة عايز توجهها للأطراف المعنية، سواء كانوا المجتمعات المحلية والإدارات الأهلية اللي بتمثلها والسلطات الرسمية الحكومة والجهات التنفيذية في الولايات المعنية؟
شكرا لك على هذا السؤال. بلا شك لدي العديد من الرسائل، ولكن بإيجاز أقول الرسالة للسلطات المحلية، أي سلطات، أقول من خلال تجربة عملية في لاتيني كوردوفال لفترات طويلة ومتابعة بسيطة كباحث ومهتم بشؤون الولاية، أقول بأن السلطات جنوب كوردوفان قد أجرمت حق المواطن في جنوب كوردوفان عبر هذه الممارسة السيئة للإدارات الأهلية واستخدام رجال الإدارة الأهلية لتنفيذ أجندة السلطة. وأجندة السلطة أيا كانت هذه السلطة هي بلا شك تتقاطع في بعض الأحيان مع مصالح المجتمعات المحلية. ورسالة أخرى نوجهها للإدارات الأهلية بلا استثناء في جنوب كردفان وفي غير جنوب كردفان، لأن التاريخ سيحفظ لكل رجل إدارة أهلية دوره كاملا إن عبر عن هذا الدور بشكل إيجابي في بناء المجتمع وحفظ سلامه ورعايته، أو إذا أساء إليه واستخدمه حتما سيكتب التاريخ قائمة طويلة جدا من الأمراء والمقوق والعمد والمشايخ في القائمة السوداء، وسيكتب أيضا قائمة الشرف، ولكن مع الأسف أقول أنه سيكون فيها قلة للذين نحاول المواطن ولقبايا ولهمومي وعبر عنه بالصدق. وسيأتي اليوم قريبا لنقول هذا الأمر، قائمة الذين نحاول المواطن ولقبايا وعبر عنه، والذين نحاول السلطة لمصالحهم الذاتية وأساءوا استخدام الإدارة الأهلية، والتاريخ لن يغفر لهم ولن يرحمهم. والرسالة الأخيرة للمجتمعات في كردفان الصابرة التي اتوت أيضا بخطر الإدارة الأهلية وبسوء الإدارة الأهلية وبممارساتها القنيعة التي أساءت كثيرا للمجتمعات المتسامحة، كنا نفخر بأن جنوب كردفان أعظم لوحة للتعاجم قبل والسلم في السودان، ولكن الإدارة الأهلية بقصر نظرها وأنها قبلت أن تلعب الدور أنها ترعى شؤون السلطة قد أساءت إلى هذا الإفساد الكبير، ولكن على المجتمعات أن تنظم نفسها وأن تزيد النظر في الإدارة الأهلية وأن لا تقبل بإدارة أهلية مترتبة أو مفروضة عليها من قبل السلطة أي إن كانت بعض السلطة، لأنه هذه هي الحياة، والإنسان بدون أن ينظم أموره ويرعاها بشكل منظم وبالتراضي لا يستطيع أن يحفظ الأمن الاجتماعي ولا يستطيع أن يحافظ على استقراره وعلى يعني موارده وعلى خيراته في مستقبل الأيام. فالمواطن لابد أن يعرف أنه رجل الإدارة اللي ليس مقدسا، أنه يطلب رصيد ولا يقبل منه أن يمثل السلطة، بل عليه أن يمثل المواطن لدى السلطة في ساحة التعبير.
شكرا لك.
شكرا لك وشكرا لإذاعة دبنجة.
ننتقل إلى ضيفنا الثاني إبراهيم النعيمة ونسمع رأيه.
الكلام طبعا ده حقيقة، يعني الكلام ده صح. الإدارة الأهلية زمان كان في حاجة اسمها الأمير والناظر أو في حاجة اسمها الناظر بالإضافة إلى العمد والمشايخ. الحكومة طبعا المكتبات قامت عينة الأمر واختارهم اختيار سياسي دائما، باعتبار أنه دائما الأمير هو مورس أي أمير بتاع قبيلة، هو منظم منظم تابع للحكومة، حتى كان ديال بيلعبوا دور جدا جدا في مسألة الانتخابات. فبقول مثلا أمير كنان أو أمير أولاد كنان بقول لهم يا جماعة تصوتوا، بيستغلهم استغلال سياسي مقابل التحفيز الشخصي. القبيلة مثلا أدت الانتخابات أدت بس صوتت الشجرة، فبقول في حافز شخصي بالنسبة للعربية بيت هذه زي دي بالنسبة للعربية في شخصه. لكن المواطنين كأرياف وريد ما بياخدوا حاجة من التنمية. أنا تكلمنا في حتة بقول لهم خلاص أنتوا طالما أنتوا يا أمر جيتوا عبيتوا الناس أسامي تفوزوا في الشجرة ويفوزوا فوز المرشح بتاع المؤتمر الوطني، يلا انتوا طالبونا اللي بحقنا من التنمية. عندنا معروف هنا طبعا المنطقة دي منطقة بتاع العطش، الناس بتحتاج مثلا الريف ده بيحتاج لدوافي، بيحتاج لحفاير، بيحتاج لمدارس. الريف ده كله تعبان جدا جدا، ما هو اي نوع من انواع الخدمات. لذلك احنا كنا بنتكلم انه حتى لو الناس صوتت للشجرة انتوا ليه ما اديتوا الناس دي للتنمية؟ فهذا الشيء اللي حاصل، انه دائما الامراء بياخذوا حقهم الشخصي ويخلوا المواطنين قاعدين في نفس الاهمال بتاعهم بعد ما التنمية او غيره. الكلام ده صح حقيقة حاصل. بعد ذلك كلهم اغلبية الامراء دي تلقى الواحد عنده بيت في الخرطوم.
نعم.
يصير اولاده يشوفون الخرطوم هناك. فما بيحز مع الناس هنا الموجودين هنا. أضف إلى ذلك حتى الإدارة الأهلية في واحد الإنغازي يعني بيجي دورها ضعيف. الحكومة تعمدت إلى إضعاف دور الإدارة الأهلية.
أضعفهم كيف بشمه؟
بالذات عندك أضعفهم بالذات مثلا دور الشيخ ودور العمدة. اعتمدوا فقط على دور الأمير باعتبار هو أكثر التسلسل الإداري، في الأمير فوق، في نائب أمير، في نائب أمير طبعا. أمير طوالي بيكون في العمدة، بعد العمدة بيكون في الشيخ. الشيخ طبعا ده الأقل درجة.
الاثنين دول بيقوا ما بيلعبوا دور ولا الحاصل شروع ولا هم برضو سيصوم؟
ما بيلعبوا دور نهائيا في حل مشكلة. هو عنده كلمة ذاته ولغى الأمير خلاص، قال خلاص الموضوع انتهى. بعدين بكل ما معلوماتك الأمير من حقه يعزل العمدة لأنه بيصمونة على السلطة، لأنه العمدة بيقوم بيحكي المشاكل بتحصل، بدوك سلطتك، بدوك ختم، بدوك أي حاجة من حقك تعمل محكمتك في القرية بتاعتك تحكم الناس. وبقوم الأمير بيحدد العمدة بأنه أنا ممكن أنزع عنك السلطة دي. فبيجوا بيستخدموا يعني معامل شغل بتاع الدكتور توريبة وصلوا بتاع التخويف. فكلت العمدة صرى أنه يتبال الأمير، يتبال كلام الأمير.
أوكي.
والأمير متيرس في إضعاف لدور الإدارة الأهلية.
ودي بتتحل كيف؟
ما في طريقة إلا تتحل، اللي هو بعدم تسييس الإدارة الأهلية. أنه الإدارة الأهلية دي ما تتسيس. ويتم انتخاب الأمير انتخاب، يعني لو الناس دي بتختار يعني هذا الأمير ده موجود من سنة 98 بداية التزعينات، مثلا أمير كنانة بداية التزعينات الدولة عينته اليوم والله الأمير رغم الإخفاقات ورغم أنه كبر السن وبقى زول كبير وهنا، لكن اليوم اللي هو موجود أمير لأنه هو بينفذ أساس الدولة، فهو موجود رغم كبر سنه. ما بعد أن الناس تسيرها سماء. فإذا كان عفوا الأمير بيجي بانتخاب، القبائل دي كلها عندها ناس أكتيف، عندها ناس موسيقيين، عندها ناس بيشتغلوا مسجد ممكن يحركوا القبيلة وممكن ده. لكن هو طبعا الحكومة بتاعي لمصلحته أنه قد يكون في دور نشيط، لكن هو دور أنتي ضد الدولة ما بيعينه. فإذا كان تم اختيار الإدارة الأهلية أو الأمير تم اختياره بالانتخاب، فأنا متأكد أنه طبعا المسألة دي ممكن تتحلى وممكن دور الإدارة الأهلية يرجع لهذا الزمان.
ومنها ننتقل أعزائي المستمعين إلى ضيفنا الأخير الأمير إسماعيل حامدين القيادي بالإدارات الأهلية بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورأيك شنو في الاتهام الموجه لكم ده؟
دورنا كإدارة أهلية طبعا، دور الإدارة الأهلية هو دور بتاع تعايش سلمي وتاع سلام، يعني حل النزاعات الحولية وقيام مؤتمرات. أهم حاجة في المؤتمرات دي الطرفين يكون راضين عن الأجاويد، والطرفين يفرضوا يفوتوا لمؤتمر لحل اشكاليه محدده. القرار بيطلع ده من المؤتمر ده طبعا بتوقع له اجهزه الدوله كلها لو ولاية ولو محافظة، لا بد يكون فيه وكيل النيابة ويكون فيه الشرطة ويكون فيه الأجاويد ورئيس لجنة الأجاويد. يبقى مشكلة الثانية كيف تنفذ القرارات؟ القرارات الأهلية بتتنفذ لكن القرارات من جهة الحكومة دي ما بتتنفذ.
السبب شنو؟
السبب الحكومة. يعني أقول لك مثلا قالوا والله يا أخي في مشكلة بين قبيلة وعمل مؤتمر للديار، بيبقى في قرار في الديار دي خلاص يشغلوا تعودوا يكون تكفير المياه الدواكي والمدارس وتعيين معلمين للقرى عشان يعودوا لها. دي انت من بعد دورها الحكومه، الحكومه دائما ما بتهتم بالقضايا دي، ما بتهتم تخلي المساله يعني جايطه، ده سد الديات بالتدبير لكن الحكومه تقوم بدورها كامل. دي واحده من الاشكال يعني.
المجتمعات وبعض النشطاء بيقول انتو ادارات الاهليه تم تسييسها وانتو بقيتوا بتراعوا مصالحكم الخاصه وبقيتوا تايدوا كلام الحكومه حتى لو سياساتها ما في صالح المجتمعات، فانتو بتايدوا كلامه وانتو بعدتوا من المواطن وما قاعدين تقيفوا وتطالبوا بحلول قضاياه وتقديم خدمات له، هم بيتهموكم زي ده وانتو بتقولوا شنو؟
قالوا لك حاجه الاداره هذه اللي اصلا بتقبوها تنتخب القبيله، تنتخب القبيله هي القبيله اللي تختار زورك العمده ولك الناظر ولك الشيخ. كلام الحكومه تاثر فيه كلام ده ما صح، لان احنا ربنا نزلنا من اهلنا ما نزلنا من الحكومه، نحن نقوم بدورنا كامل تاهلنا تاع القبيله غديات ومصارحات، لكن العجز يقعد الحكومه عشان تقدم خدمات. يعني ناس عملوا مشاكل في المويه، شحن المويه خلاهم عملوا مشاكل، عملوا مشاكل دائما بتعلموا دائما بتعلموا، دائما معاها تعليم. أنا مشاكل في الصحة دين عندهم صحة دين عندهم صحة دين مشاكل بتاع كده. دول الحكومة توفر خدمات للمواطن، الدولة الحكومة تقوم بها بطريقة منظمة يعني في غير مطورات. اثنين مثلا يعني خلاص جاء مطور المحكومة عشان إدارة اللي تتابع وتعاجل بذلك الضيات. يعني زمانك العمدة زمان عنده ثلاثة حصان وعنده اثنين قفير عندهم حصان وعندهم عريقة حصان وعندهم الغفر تاع مسلحين وهو رئيس محكمة. الآن العمدة عنده حمار عنده حصان.
الحكومة ما بتديكم عربات، ما هم بيقول إنه الحكومة ادتكم عربات كويسة وجزء من اللي هو من الإدارات دي ذاتها خلت اللي هو المجتمعات بتاعتها ومشت بنت بيوت كويسة في الخرطوم وبيديروا المشاكل بالتلفونات.
والله لا 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 أقول لك حاجة، أنا جاي من درجين الخرطوم جيت لي 10 يوم، يعني أديك مثال يعني. أنا مشيت مع البادية التعيدة قاعد طرح ولاية الوحدة، عندهم مشاكل في الحدود وعندهم مشاكل في الرعية وعندهم مشاكل في المياه كده. أنا ما بقول لك والله كل إدارة أهلية هي قاعدة في أهلها مع أهلها، صحيح في إدارة أهلية بعيد عند الغوائل، في إدارة أهلية مع الغوائل يعني، ودي مسؤولية ربانية ربنا ينزل بها الزول لما يمشي ودي لحد يسد الحيطه. أنت ارتضيت بحيط عمدة لقبيلة وبقيت ناظر لقبيلة، ربنا ينزلك من الرعية بتاعك. كل دول البيمر بعيد دي بيحاسبوه في إدارة أهلية. الجميل العمال مشابه حازوه،
لكن هم بيقولوا برضو انه يعني حس الحكومه بقت تعين بس اللي هو الادارات الاهليه هي بقت تعينه، يعني ما بتخلي المجتمعات تعينه، يعني بيقولوا انه في يعني عمراء وعمد من مجال غاز ما يتغيروا ليوم الليله قاعدين بس.
وده انا اقول لك حاجه، العمده والامير ما بتعين الحكومه، عندنا القبيله العرب الرحل دين، اي اسره الشيخ متعب على الاجتماع تختار الوزير تختار الشيخ بتاعه، المشايخ لهم 20-30 شيخ بيختاروا العمدة بتاعهم، هم اللي بيختاروا العمدة، يرشح القبيلة المتحدة ويختاروا عم واحد، أسباب كثيرة جدا جدا، العمد بيجتمعوا بيختاروا الناظر بتاعهم، بعد الصراع عليه الحكومة توافق، لكن ما الحكومة تعين لها عمدة للشيخ ولا الحكومة بعد ما كتبوا وقالوا احنا والله دول عايزين الحكومة ده توافق عليهم.
والفرق شنو بين الأمير والناظر؟
نفس الناظر.
اوكي. يا. وطيب انت كلامك شنو لأهلنا هناك اللي هو المجتمعات اللي هناك التحت؟ يعني انت هسه قلت كلام واضح جدا انه انتم بتقوموا بدوركم.
احنا اهلنا البادية دي العرب دين نتمنى اي قبيله تتبحى وتختار هي العمده بتاعها والشيخ بتاعها، والقبيله هي تعرف على الناظر بتاعها، العمده والشيخ والناظر تركز مع اهله حقه وطرحه وزول بيجيبوا شغلاله وحقوا نتخلى عن العصبية القبلية الطريقة، نمشي التعايش السلمي بطريقة هادئة جدا جدا، ونرصد السجل الاجتماعي ده ونسدد ما علينا من قضايا، والناس تزغر تمشي وتحيط بتاع الاستقرار والتعليم ونطالب بالخدمات.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معانا، كل من الكاتب والصحفي والباحث أحمد مختار عبيد والسيد إبراهيم النعيم القيادي في الإدارة الأهلية بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان، والأمير إسماعيل حامدين القيادي بالإدارة الأهلية في ولاية غرب كردفان على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير من العام 2020. استئناف جولات التفاوض في مساري دارفور وشرق السودان بجوبا، تواصل المظاهرات والمطالبة بإغالة الحكام العسكريين في الولايات، وقفات احتجاجية ومواقف في كسلة وبندسي والطيران المدني بالخرطوم، أزمة الوقود لا تزال متواصلة، وأربع جالون لكل عربة تدخل المحطة لمدة يومين. دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء يقدم تفسير للسيد موسى فكي رئيس المفوضية الأفريقية لطلب السودان نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع. حزب الأمة القومي يعتبر طلب رئيس الوزراء بعثة من الأمم المتحدة لدعم السلام بموجب الفصل السادس تجاوزا للسلطات الدستورية ولا يخدم قضية السلام والأمن. مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماع بالقيادة العامة للقوات المسلحة لمناقشة التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ناشطون يطالبون وزير الشؤون الدينية والأوقاف تكوين لجنة تحقق حول انتهاكات خلوة البكري في الجنينة. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب حكومة الفترة الانتقالية بالالتزام بمبادئ التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وجيل العافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.